ويسلمون من هذا الشر. ثم إنه بالمناسبة ذكر لي بعض الإخوان أنه في ليلة الاثنين الماضي أن في التلفزيون تمثيلية وهي أن امرأة حاملا كانت في شهرها التاسع وأنها تزوجت رجلا وهي حامل، رجل أجنبي غير زوجها، تزوجت هذا الرجل وبقيت معه، ومعنى هذا أن النكاح صحيح، وهذا مما يدل على جهل القائمين على التلفزيون وأنهم أجهر من حميرهم، لأن مثل هذه ما تخفى على أدنى طالب العلم. وهذه المسألة إذا عرضت على العالم بهذا الشكل سيأخذون منها جواز نكاح المعتدة من الغير، ولا سيما من كانوا بعيدين عن المدن وعن أهل العلم من البادية ونحوهم، فإذا أخذوا هذه القضية مسلمة صاروا يزوجون من كان في العدة ولا يبالون. وهذا مثال من أمثلة كثيرة فيها أخطاء، لأن أيضا نسمع أنهم يأتون أحيانا بحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي والرسول، وهذا أيضا محرم، لأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذه المسائل وأشباهها كلها توجب للإنسان أن يبتعد عن اقتنائه، أن يبتعد عن اقتنائه، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين عليه حتى يجعلوا برامجه مفيدة للخلق، وأن لا يقتروا، لأنهم يتعلمون بأن الناس أحد يقول هكذا وأحد يقول هكذا، أحد يقول خلوا البرامج كلها دينية وعلمية وأدبية واجتماعية نافعة، واحد يقول لا خلق كلها أغاني وتماثيل ماجنة وخبيثة، فيقولون من نطيع؟ نقول لهم أطيعوا من يكون قوله موافقا لشريعة الله، هذا الواجب، هذا هو الذي يجب أن يطاع. وأما من يدعو إلى خلاف ذلك فإن الله يقول وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون. والمهم أني أنصح كل إنسان أن لا يدخله أي تلفزيون بيته، فإن كان له فليمنعه منعا باتا عن مثل هذه التمثيليات الخبيثة وعن الأغاني المحرمة، وإن لم يفعل فإنه آثم ومسؤول عن رعيته الذين استرعاهم الله عليه من هؤلاء الصغار والنساء ونحوهم. وأسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح. المهم جزاكم الله خيرا أنكم تنبهون الناس عن هذه المسألة التي أخبرت بها التي وقعت في ليلة الاثنين، عن هذا الرجل تزوج امرأة وهي حامل وبقت معه، فإن هذا النكاح لا يصح بإجماع المسلمين وهو نكاح محرم.
أما في الخبر الديني في الواحد، هل عمر يرد بعضه يعني يطلب عليه؟ كيف هذا؟
عمر رضي الله عنه ما كان يرد كل شيء، ولهذا لما أخبره عبد الرحمن العوف في حديث الطاعون أخذ به، نقل من أشدك. لكن واضح أن بعض القضايا كخبر أبي موسى في الاستئذان، فلعله رضي الله عنه قام عنده شيء من الشبهة فأراد أن يستثبت، أو يخشى أن أبا موسى فهم الحديث على غير وجهه فأراد أن يتثبت، وإلا فإن القاعدة التي عند أهل العلم هي هذه. وكثير من الأحاديث كما تعرف كثير منها فرض ما يروي إلا واحد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من أعظم الأحاديث التي لم يروها إلا فرض، حديث مشهور بين الناس بين أهل العلم وبين العالم أيضا، وهو حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث العظيم اللي عليه أصل الدين وهي النية، هذا ما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا واحد، وقد قبلته الأمة وتلقته القوم.
جزاك الله خير. لا
بعد ما خرجت. اي معلوم. يعني لو كانت نجسة ما ركبت. وهذا مما يدل على ان الله جل وعلا يحدث اوصافا ومعاني في المخلوقات بعد ان لم تكن. مثل ما ان الخمر اصله حلال طيب، فاذا تخمر صار حراما خبيثا. هذه فيها خلاف بين اهل العلم، منهم من يجوز ذلك ومنهم من يقول لا يجوز، لان النيه معلقه ولا بد في النيه من ان يكون جازما بها. فاذا قال ان كان اليوم رمضان فهو من رمضان، والا فهو تطوع. ففي خلاف بين اهل العلم.
الراجح
انه لا باس به، الراجح انه لا باس به، ولكن الاحوط ان يعيد هذا اليوم الأحوض المعيد، لأن التردد مشكل ما في جد. لا، العاجز عن طواف الوداع ليس كالحائض والنفس، لأن أم سلمة اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها مريضة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يعذرها بمرضها. إذا حصل المعروف عند أهل العلم من ترك الواجب فيه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الحيوان ينقسم إلى قسمين: قسم طاهر في الحياة، وقسم نجس في الحياة وبعد الموت. من ذلك الإبل فإنها طاهرة في الحياة، فلعابها يكون طاهرا لا ينجس الثياب كما قال عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو في منى، قال: وهو على ناقته ولعابها يسيل على كتفه. اللعاب الريق يسيل على كتفه، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم به ولم يأمره بغسله، فدل ذلك على أن لعاب الإبل طاهر، وكذلك البقر والغنم وجميع ما يؤكل فإن لعابه طاهر، وكذلك بول وروثه طاهر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسله أو غسل الأواني منه، فدل هذا على أن بول الإبل أيضا طاهر، وكذلك روثها، وكذلك كل ما يؤكل لحمه فإنه طاهر البول وطاهر الروث. وأما من ذهب من أهل العلم إلى أن البول نجس ولو من حيوان مأكول، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، فجعل أل للعموم يعني من البول أي بول يكون، فإن هذا الرأي ضعيف، ويضعفه أنه ثبت في صحيح البخاري: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. وعلى هذا فتكون أل هنا للعهد وليست للعموم، أي من البول الذي يخرج منه وهو بوله. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على موضع مرتفع ليتبين للناس فيسمعوا من صوته أكثر ويشاهدوه، لأن مشاهدة الخطيب والمتكلم لها تأثير أكثر من مجرد السماع. ولهذا تجد الإنسان إذا سمع خطبة مسجلة من شخص لا يتأثر بها كما يتأثر فيما لو كان يشاهد هذا الخطيب، فمشاهدة المتكلم لها تأثير لأنه يجتمع في إدراكها السمع والبصر، فيكون ذلك أبلغ أثرا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الخطبة على البهيمة على الدابة، لا يقال إن هذا يشق عليها بطول إيقافها فإن هذا مصلحة، لكن لو علم أنه يشق عليها لكونها هزيلة وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن تحمل ما لا تطيق وأن تحمل ما يشق عليها. ويستفاد من هذا الحديث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة، فإنه بلا شك أحرص الناس على إبلاغ الأمة في دين الله عز وجل، لأن الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وصفه بالرسالة لأن وظيفة الرسول البلاغ، فكأنه يقول: إنك رسول فعليك أن تبلغ ما لأنك محمد، محمد للرسالة، يعني الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغه لفظا ومعنى وعملا. وقد بلغه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته لفظا ومعنى وعملا عليه الصلاة والسلام. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إذا ما بلغت وقمت بالبلاغ الأكمل فإنك ما بلغت رسالته. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام واستشهد الأمة في عام حجة الوداع في عرفة، وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ايش لو ظلم الضار الصلاة في مباركها لا لأنها نجسة، لكن قال أهل العلم إنها نحو الشياطين، لأن على كل شعبة من الإبل الشيطان، فلذلك نهى عنها. ورسول نهى عن أعطارها لا عن مباركها التي تبرك فيه وتمشي، هذا لا ينهى عنه. يستفاد من هذا الحديث أيضا فائدة أنه ينبغي للإمام أن يخطب الناس في منى، يخطبهم في يوم العيد ليبين لهم أحكام ما يفعل في يوم العيد من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي. لا بأس إذا كان هذا ممكن، فلا بأس.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
المني هو الذي يخرج من صلب الإنسان بالشهوة ويكون دافقا، كما قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء الدافق هو المني، وهو الذي يخلق منه الإنسان، خلق من ماء دافق. وقد قال الله تعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. هذا المني الخارج دقا بلذة، اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فقال بعض أهل العلم إنه نجس لأنه خارج من السبيل مستقذر، فكان كالبول، فعلى هذا يجب غسله ولا يكفي فيه الفرق، ولا بد فيه من الغسل قليل وكثير. وقال بعض أهل العلم: بل المني طاهر لأنه لا يخرج من فضلات الطعام والشراب كما هو شأن البول والغائط، وإنما يخرج كما قال الله عز وجل: من بين الصلب والترائب. ولذلك فهو خلاصة الدم، وخلاصة الحقيقة للدم. وعلى هذا فلا يكون نجسا، فهو أشبه ما يكون باللبن الحليب الذي قال الله تعالى فيه: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله فيخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه، وأنه يفرك يابسه، تفرك عائشة رضي الله عنها تفرك يابسه فيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من دون غسل، ولو كان نجسا ما أزى فيه الفرك، لأن الفرك لا يزيل عن النجاسة، مهما فرقت لا بد أن تكون أن يكون جزء من أجزاء النجاسة داخل نسيج الثوب. فبهذا فعل عائشة رضي الله عنها دليل على أنه طاهر وليس بنجس، وهذا هو القول الصحيح، لكن بشرط أن يكون الإنسان قد استنجى أو استجمر استجمارا شرعيا. يعني مثلا لو خرج لو احتلم الإنسان في الليل، فإذا كان قد نام على طهارة، يعني على طهارة فرجه، بحيث يكون قد استنجى أو استجمر استجمارا شرعيا، فإنه يكون طاهرا. أما لو نام وما استجمر استجمارا شرعيا أو ما استنجى، فإنه يكون فإن المني يتنجس بعد ظهوره، يتنجس لملاقاته النجاسة، وحينئذ يجب غسله. ومن قريب ما ذكره بعض أهل العلم يقول إنه جالس مع آخر يتناظران ويتجادلان في المني هل هو طاهر أو نجس، فدخل عليهما بعض أصحابهما فقال ما شأنكما؟ قال إني أجادله لأقول له إن أصلك طاهر، وهو يجادلني ليقول إن أصله نجس، لأن المني هو أصل الإنسان. فهذا من الطرائف الحقيقة، ولا شك أن القول بأنه نجس يؤدي إلى أن يقال إن أصل الأنبياء والرسل نجس، وهذا أمر لا يكاد الإنسان يتفوق به فضلا أن يعتقده. فالصواب أنه طاهر، وأنه إن كان رطبا فالأفضل غسله، وإن كان يابسا فإنه يجزئ فيه الفرق ولا يحتاج إلى غسل. ولو أن الإنسان لم يغسله وهو رطب وحك الثوب بعضه البعض حتى يلبس ويجف، فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. الأصل عدم ذلك، والغالب أنه ما يختلط مع المذي، لأن المذي يكون بعد فتور الشهوة، والمني يكون عند اشتدادها.
وعن أبي السر
بالمناسبة يكون الذي يخرج من الإنسان مني ومذي وبول ووجي، أربعة أشياء اللي يخرج من الإنسان، أربعة أشياء. هذا بقدر نضع الدم قد يخرج منه دم، فأما المني فإنه طاهر كما علم، وأما المذي فإنه نجس لكن نجاسته خفيفة يكفي فيها النضح، ومعنى النضح أن الإنسان يصب ماء على المحل الذي تلطخ به حتى يعمه، ولا يحتاج إلى فرق ولا إلى غسل مرة أخرى، يصب عليه الماء فقط. وأما البول فإنه نجس قليله وكثيره، ويحتاج إلى غسل بحيث يصب عليه الماء مرة بعد أخرى حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر. وأما الوجي فحكمه حكم البول لأنه من البول، لكنه آخر ما ينزل من المثانة يكون أبيض، وهذا هو الذي يسميه العلماء الوجي أو الوجي بالنصر.
وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
حديث أبي السمح أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الجارية الأنثى والغلام الذكر. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين تطهير بول الرجل الذكر وتطهير بول الأنثى. الأنثى قال يغسل فبولها كالغائط لا بد من غسل غسلا كاملا. أما الصبي فقال ويرش من بول الغلام. والمراد بالرش هنا النضح كما ثبت في الصحيحين في الغلام الذي جيء به الرسول عليه الصلاة والسلام فبال على ثوبه فنضحه النبي عليه الصلاة والسلام بالماء. فالمراد بالرش هنا النضح بمعنى أن تصب الماء عليه بدون غسل ولا فرق ولا إعادة صب. أما الجارية فإنه يغسل من بولها. ويشترط في ذلك أن لا يكون الصبي يأكل الطعام، فإن كان يتغذى بالطعام وأكثر غذاء الطعام فإنه يغسل من بوله كما يغسل من بول الكبير. فالغلام الصغير الذي لا يتغذى بالطعام أو ليس أكثر غذاء الطعام هذا يكتفى فيه بالنضح. وأما من يأكل الطعام أو يكون أكثر غذائه فلا بد فيه من غسل بوله. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في التفريق بين المرأة وبين الأنثى والذكر؟ قلنا اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه تعبدي، ومعنى التعبدي الذي لا تعقل علته، يعني الفرق بينهما غير معقول لنا، هو للشارع معقول ومعلوم لكن لنا غير معقول ولا معلوم. والحكم الذي لا نعرف علته نسميه أهل العلم تعبديا، يعني أن علينا أن نتعبد لله به وإن كنا لا ندري ما هي الحكمة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمامة عند أصحابه. وقال بعض العلماء لأن الذكر خلق من طين والأنثى من الدم، وهذا غريب جدا وليس بصحيح، لأن أصل بني آدم من الطين ونسل بني آدم كله من سلالة من ماء مهين، ولا فرق بين الجارية وبين الذكر. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة المشقة في الذكر دون الأنثى. وجه المشقة أن الذكر أغلى في النفوس من الأنثى فيكثر حمله مع والدته، فيكون مشقة التحرز من بوله أعظم. وجه آخر أن الصبي يكون بوله مبرزا لأنه يخرج من ثقب، وإذا كان مبرزا انتشر على الثياب أكثر، بخلاف الأنثى فإنه يقل حملها على الأيدي. وأيضا إذا بالت فإنها تبول في مكان واحد فيكون غسلها أهون. وأيضا قالوا إن قوة الذكر أعظم من قوة الأنثى، القوة الباطنة، فهي في إنضاج هذا اللبن، واللبن كما تعلمون غذاء خفيف بالنسبة للطعام، فيجتمع قوة الباطنة في الذكر مع لطافة الغذاء وهو اللبن فتخف النجاسة. والأنثى أقل بلا شك، أقل قوة حتى في الأمور الباطنة من الذكر، فلا تؤثر في تخفيف نجاسة هذا الغذاء. ولكننا الحقيقة الشيء المهم أن نقول إن الشرع فرق بينهم، وما فرق بينهم الشرع فلا بد أن يكون هناك حكمة، فإن علمناها فبها ونعمت، وإن لم نعلمها فإننا نعلم علم اليقين أن هناك حكمة الله أعلم بها، وعلينا أن نعمل بما علم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
نعم.
الله أكبر. الله.
في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب. وهذا يقع كثيرا للنساء، يصيبها دم الحيض، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكيفية تطهيره بأنها تحته، وهذا إذا كان قد جمد وتجلط فإنه يحت بالظفر، ثم تقرصه. والقرص قال العلماء معناه الدلك بأطراف الأصابع، هذا معنى القرص. ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. والنضح المراد به هنا الغسل، المراد به الغسل. وبهذا علم أن دم الحيض نجس، لأنه دم خارج من سبيل، وأنه لا يعفى عن يسيره، لعموم الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، ما قال إن اليسير منه يعفى عنه، خلافا لمن قال من أهل العلم إن دم الحيض اليسير يعفى عنه. فالصواب عدم العفو، لأنه خارج من سبيل، فهو بالبول أشبه. ويستفاد من هذا الحديث أن كيفية غسل النجاسة ذات الجرم أن يزال جرمها أولا، يزال الجرم أولا، لأنك لو صببت الماء على الجرم ثم تسرب إلى ما حوله نجسه، فأنت أولا أزل الجرم، إن كان يابسا حكه بالظفر أو بخشبة أو بحجر أو ما أشبه ذلك، وإن كانت غير يابس لكنه ندي فإنك تأخذه بالخرقة أو نحوها ثم بعد ذلك تغسله. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا بد من زوال عين النجاسة، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحته، فما دامت عين النجاسة باقية فإن المحل لا يطهر. ويستفاد منه جواز مباشرة النجاسة لإزالتها، فإن القرص في أطراف الأصابع لا بد من مس النجاسة، ولكنك تمسها من أجل إزالتها، وهذا لا بأس به، مثل ما أنك تمس النجاسة عند الاستنجاء لإزالتها. فيؤخذ من هذا فائدة تتبرع عنه، وهي جواز مس المحرم الطيبة لإزالته، يعني مثل لو أصابك طيب وأنت محرم فإنه يجب عليك إزالته، فكيف تزيله؟ لابد أن تمسه بيدك، فمسك إياه بيدك لا حرج عليك فيه، لأن هذا طريق للإزالة وليس استعمالا له. ويستفاد من هذا الحديث أن إزالة النجاسة شرط للصلاة، شرط لصحتها، وأنه لا يصح للإنسان، لا تصح الصلاة إذا صلى الإنسان في ثوب النجس أو سروال النجس أو غترة نجسة أو طاقية نجسة، فيشترط لصحة الصلاة إزالة النجاسة من الثياب لقوله عليه الصلاة والسلام ثم تصلي فيه، وثم للترتيب، فدل هذا أنه لا بد أن تغسل النجاسة ثم تصلي. والنجاسة على البدن من باب أولى أن تزال، لأنها أشد لصوقا بالمصلي من النجاسة على ثوبه. أما النجاسة في محل صلاته وهو تطهير مكان الصلاة فيستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، وذلك لتطهير البقعة التي يصلى فيها. وعلى هذا فيكون يشترط للصلاة إزالة النجاسة من الثوب وإيش والبدن والمكان، البقعة التي يصلي عليها لا بد من إزالتها من هذه الثلاثة. فإن صلى في ثوب نجس جاهلا ما علم بالنجاسة حتى فرغ من الصلاة رأى النجاسة فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وكذلك لو أنه علم بالنجاسة قبل أن يصلي ولكنه نسي أن يغسله ثم صلى فإن صلاته صحيحة لدخوله في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن ينبغي للإنسان إذا أصابته النجاسة أن يبادر بإزالتها كما كان ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حين بال الأعرابي في المسجد أمر فورا أن يراق عليه سجل من ماء أو ذنوب من ماء. ولما بال الصبي في حجره في حجر النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء فأتبعه إياه، ولأن هذا هو الحزم، فالإنسان محل للنسيان كما يقع كثيرا، فالذي ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة عن ثوبه وبقعته وبدنه. قوله في حديث تقييد المرأة في الحائض معناها الحائض التي بلغ سن المحيض، ما هي الحائض بالفعل؟ الحائض يعني التي حاضت يعني بلغت في الحيض، فيكون معنى الحائض يعني البالغة وليس معنى الحائض التي وقع من الفعل. إذا ذكر النجاسة في أثناء الصلاة فإن كان يمكنه التخلي منها وهو يصلي تخلى منها، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين عليه حين أخبره إبريل أن فيهما أذى فخلعهما صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانت النجاسة في الغترة مثلا يمكنك تلقيها ولا لا؟ تلقيها وتستمر في صلاتك. إذا كانت في الثوب الأعلى يمكنك أن تخلعه وتمضي في صلاتك. إذا كانت في السروال يمكنك أن تخلعه وتمضي في صلاته. فإذا لم يمكن بأن كان الإنسان ما عليه إلا ثوب واحد وهو المتنجس هذا الثوب، فهنا لا يمكن أن يخلعه، لأنه لو خلعه لأصبح عاريا. إذن لا يمكن، ماذا يصنع؟ ينصرف من صلاته، لأنه لا يمكنه أن يستمر فيها وهو على نجاسة فينصرف. لا بدون سلام، ينصرف بدون سلام، لأن السلام ختام الصلاة وهنا ما ختمت. الدم غير الحيض يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره عند القائلين بنجاسته، وعند من يقول بعدم نجاسته ما يضر لو كثر. نعم. إيه؟ هذا سؤال جيد. إذا مس الإنسان النجاسة وهو على وضوء فإن وضوءه لا ينتقل، خلافا لبعض العوام. بعض العوام يقول إذا مسست نجاسة وأنت على وضوء انتقض وضوء، وبعض العوام يقول إذا رأيت عورة إنسان وأنت على وضوء انتقض وضوء، وهذا كله لا أصل له. لكن إذا مسست نجاسة، إن كانت يدك يابسة والنجاسة يابسة فلا يضر، لأنه ما علق بك شيء منه. مس الفرج بعد الوضوء الصحيح أنه لا ينقضه إلا إذا مسه لشهوة، إذا مسه لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا، ولكنه يستحب أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم اي نعم صحيح، لكن اذا مس الفرج اي نعم له، اذا مس فرجه بشهوه انتقض وضوءه. الفرق انه يشير الى هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث طلق بن علي لما سئل عن الرجل يمس ذكره بالصلاه عليه الوضوء، قال لا، انما هو بضعه منك، إنما هو بضعة. وفي حديث بصرة قال أمر بالوضوء من مس الذكر، فقوله إنما هو بضعة يشير إلى هذا المعنى، أي أنك إذا مسسته على أنه بضعة منك فلا ينقض الوضوء خير معنى. أما إذا مسه على سبيل الشهوة ما صار مسه كمس العضو الآخر، يعني كل منا يمس رجله ما يمكن أن يمس على الشهوة إطلاقا، لكن يمس ذكره يمكن يمس لشهوة. ولهذا بعض الناس والعياذ بالله يستمني بيده، نعم، بخلاف الرجل. فهذا المعنى أو هذا التعليل يشير إلى هذا، يشير إلى أنه إذا كان لشهوة نقض وإذا كان على شهوة لم ينقض. أما مجرد الشهوة بدون مس فلا تنقض الوضوء. والله له وجه، أقول له وجه. ومن قال إنه يقدم القول بالنقض لأنه ناقل فله وجه أيضا، ناقل عن الأصل. نعم. إذا أي نعم، كما قلنا إن سبق إن الجبيرة اللي يلف على شيء من أعضاء الطهارة تمسح ويكفي عن غسلها من كل الجهات، تمسح من كل الجهات، ها؟ هنا من أعلاها ومن أسفلها من كل الجهات. اللي ما عليه الستر يجب غسله إلا إذا كان يتضرر به فيمسح.
وعن أبي
يصلي قصرا لأنه مسافر، ولو كان معه كلهم مسافرون هو وأهله أيضا. لا يضر،
لا يمسح عليها مرة أخرى،
إيه نعم، لا يزال على وضوئه، مثل ما لو خلع الخفين بعد مسحهما فإنه لا يزال على وضوئه، ومثل ما لو حلق رأسه بعد مسحه فإنه لا يزال على وضوئه. لا، ما يجوز أن الإنسان يصافح امرأة ليست محرما له، حرام عليه المصافح. سواء متوضئ ولا غير متوضئ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله سنده ضعيف ولكنه معناه صحيح، فإن الدم إذا غسل قد لا يذهب لونه، يذهب الدم نفسه ويرجع الماء صافيا ما تغير، فإذا رجع الماء صافيا لم يتغير فإن اللون الباقي بعد ذلك لا يضر، لأنه يصح زوال لون الدم إذا كان قد جف. أما إذا غسله الإنسان وهو رطب فإنه يزول لونه بسرعة، ولهذا ينبغي أن تبادر في غسل الدم كغيره من النجاسات، لكن الدم يتأكد لئلا يبقى لونه وأثره بعد ذلك. قال أهل العلم ومثل هذا كل النجاسات التي يبقى لونها وتذهب عينها فإن المحل